اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. أزال الكلام حول مسالك أعلام الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في تحديد موضوع دليل حرمة الإعانة على الإثم، وتحدثنا حول مسلك المحقق الكركي رضوان الله عليه ومسلك المحقق النراقي والمسلك المنسوب إلى الأكثر كما عن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه، وبقي مسلك رابع وهو مسلك المحقق الأردبيلي الذي أشار إليه في زبدة بيانه. والمحقق الأردبيلي كما حكى عنه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قال: ما هذا نصه؟ الظاهر أن المراد بالإعانة على المعاصي مع القاصد أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانة، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا، فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، وغير ذلك مما لا يحصى فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمرا، أو الخشب ممن يعمله صنما. ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه وعليه الأكثر. وحاصل ما أفاده المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية أن موضوع الإعانة على الإثم يرتكز على تحقق أحد أمرين على سبيل منع الخلو لا على سبيل منع الجمع، فمتى ما تحقق أحد هذين الأمرين فإنه يوجب تحقق موضوع الإعانة على الإثم. أما الأمر الأول فهو القصد، فمتى ما كان الفاعل لبعض مقدمات فعل غيره المحرم قاصدا لذلك فهو ماذا؟ فهو مصداق من مصاديق الإعانة على الإثم. والأمر الثاني هو الصدق العرفي، بمعنى أن الفاعل لبعض مقدمات فعل غيره المحرم وإن لم يكن قاصدا، لكن لو صدق عرفا على فعله بأنه إعانة على المحرم رحمكم الله فذلك يكون محققا للإعانة. إذن فالمحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية يلتزم بأن موضوع الإعانة على الإثم له أحد ملاكين: الملاك الأول هو تحقق القصد من الفاعل، والملاك الثاني هو ماذا؟ هو الصدق العرفي. وقد رتب على ما أفاده قدس الله نفسه الزكية نتيجتين. أما النتيجة الأولى فهي أن ما يدفعه الحاج من المال لظلم يجري عليه إما من قبل قطاع الطريق أو من قبل غيرهم، وكذلك ما يدفعه التاجر من العشر الضريبة للعاشر الذي يأخذ العشور من التجار، في كلا هذين الموردين لا تتحقق الإعانة على الإثم. لماذا؟ لعدم تحقق أحد الملاكين الموجبين لتحقق الإعانة على الإثم، فلا القصد متحقق من التاجر الذي يدفع العشر للظالم العاشر الذي يأخذ العشور، فهو يدفع ذلك مضطرا وغير قاصد أن يعينه على ظلمه، وفي الحاج الأمر أوضح من ذلك. فلا القصد من ناحية متحقق، ولا ماذا؟ ولا الصدق العرفي أيضا متحقق، فإنه عرفا من الواضح جدا أن الحاج الذي يدفع المال ظلما لا يصدق عليه عنوان الإعانة على الإثم. هذه هي النتيجة الأولى. والنتيجة الثانية التي رتبها على كلامه هي أن ما نحن فيه وهو بيع العنب ممن يصنعه خمران، بيع الخشب ممن يجعله صنما أو صليبا، هذا أيضا خارج عن موضوع الإعانة على الإثم. لماذا خارج؟ لعدم تحقق الملاكين المذكورين. أما بالنسبة إلى القاصد فالفرض أننا في الصورة الثانية نبحث عن بيع العنب ممن يعمله خمرا مع عدم ماذا؟ مع عدم القاصد. فموضوع بحثنا هو عدم القاصد، إذن فالملاك الأول غير متحقق، كما أن الملاك الثاني وهو صدق العرفي غير واضح الانطباق على المقام. فإذا لم يكن واضحا انطباقه على المقام فالتمسك حينئذ بدليل حرمة التعاون على الإثم يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو ممنوع. لذلك نقول بأن ما نحن فيه لا يكون داخلا في موضوع الإعانة على الإثم. إذن فخلاصة ما أفاده المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه أن موضوع الإعانة قوامه بأحد ملاكين على سبيل منع الخلو، إما الصدق العرفي وإما تحقق القصد، وهذان الملاكان قد يجتمعان قد يفترقان، يتحقق القصد لا يتحقق صدق عرفي، يتحقق صدق عرفي ولا يتحقق قصد، كما في إعطاء العطاء للظالم عندما يريد أن يضرب أحدا، فحتى لو لم يتحقق قصد فهنا صدق عرفي للإعانة، وقد يجتمعان أيضا. وعلى ذلك رتب النتيجتين المذكورتين. هذا ما أفاده المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية. ما أفاده المحقق الأردبيلي وصفه الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه من مظاهر دقة النظر، ولقد أجاز المحقق الأردبيلي في تفكيكه بين تحقق القصد وبين الصدق العرفي، إذ رب مورد يتحقق فيه صدق عرفي ولا قصد، ورب مورد يتحقق فيه قصد ولا صدق عرفي، وفي كلا الموردين هنالك ماذا؟ إعانة على الإيه. وهذا من الشيخ تراجع عن مبناه، إذ أن مبناه على أن المدار على تحقق القصد ولا عبرة بالصدق العرفي. وسيأتي منه أيضا قدس الله نفسه الزكية فيما يأتي رجوع إلى مبناه الأول، رجوع إلى مبناه الأول، وهو أن المدار على تحقق القصد، فما لم يتحقق هنالك قصد وإن كان هنالك صدق عرفي، إلا أنه ما لم يتحقق القصد فإن الإعانة على الإثم لا يتحقق موضوعها. فهل هذا الكلام من المحقق النراقي قدس الله نفسه، والذي وصفه الشيخ الأعظم بدقة النظر دقيق وتام، أم هو قابل للمناقشة؟ يمكن أن يقال بأن التفكيك بين تحقق القصد وبين الصدق العرفي في غير محله، وذلك بالالتفات إلى نكتة، وهي أن القصد تارة يكون قصدا اختياريا إن صح التعبير، وتارة يكون قصدا قهريا. القصد الاختياري هو عبارة عن القصد الذي يتحقق في أغلب الأفعال القصدية. أغلب الأفعال القصدية للإنسان من تعظيم، من إهانة، مما شاكل ذلك، هذه الأفعال القصدية قوامها بالقصد الاختياري. فهو عندما يقف عند مجيء العالم قاصدا تعظيمه يتحقق التعظيم مترتبا على هذا القصد الاختياري. هذا واضح، وأغلب الأفعال القصدية متقومة بهذا القصد. وهنالك قصد قهري، بمعنى ماذا؟ بمعنى هذا ما الهواني شلون؟ هذا أبو الكهرباء أو هذا القهري، قهري بالهواء. ومعنى القصد القهري أن الفاعل لبعض المقدمات قد يفعل فعلا معينا ويدعي أنه غير قاصد لتحقق ما ينتج عن ذلك الفعل، ولكن القصد هنا يستحيل عدمه، قصد قهري. كما لو أعطى إنسان إنسانا مثلا عصا ليضرب إنسانا آخر، فهنا لو ادعى مئات المرات بأنه غير قاصد يقال له هذا غير معقول، القصد هنا قهري لا يمكن أن لا يتحقق، انعدامه مستحيل. فإذا كان القصد تارة يكون اختياريا، بمعنى أن الإنسان هو الذي يهيئ مقدماته، وتارة يكون قهريا بمعنى أنه يفرض نفسه على الإنسان، حينئذ نقول التفكيك بين الصدق العرفي وبين عدم تحقق القصد هذا غير متصور، بل في كل مورد يتحقق فيه صدق عرفي فهنالك قصد قهري. في كل مورد يتحقق هنالك صدق عرفي للإعانة فهنالك قصد قهري لها. ولإيضاح الفكرة لو رجعنا إلى المثالين اللذين ذكرهما المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه للصدق العرفي مع عدم تحقق القصد، فهو ذكر أولا إعطاء الظالم العصا من أجل أن يضرب بها غيره من المظلومين، والمثال الثاني أن يعطيه قلما من أجل أن يكتب ماذا؟ من أجل أن يكتب حكما يدين به مظلوما مثلا. مع افتراض علم المعطي في كلتا الصورتين بأن الظالم يستفيد من العصا في الضرب ويستفيد من القلم في الحكم على المظلوم، هنا يقول المحقق الأردبيلي ماذا؟ يقول هنا لم يتحقق قصد ولكن هنالك صدق عرفي للإعانة. فبحسب الفهم العرفي أن إعطاء القلم للظالم مع علمه بأنه سيستفيد من هذا القلم في كتابة حكم ضد مظلوم يعد ذلك إعانة له على ظلمه، كذلك إعطاؤه العصا مع علم المعطي أن هذه العصا سيضرب بها الظالم مظلوما هذا بحسب الفهم العرفي إعانة وإن لم يتحقق قصد. فحصل التفكيك بين الصدق العرفي وبين عدم تحقق القصد. نقول هذا التفكيك غير متصور، لأنه في مثل هذه الموارد التي يتحقق فيها الصدق العرفي هنالك قصد قهري، فإنه لا يتصور من معطي العصا للظالم وهو يعلم بأنه سيستفيد منها في ظلم غيره، لا يتصور في حقه أنه لم يقصد إعانته على ذلك، ما دام عالما فالقصد منه قصد قهري. فإذا كان قصدا قهريا فالتفكيك بين الصورتين حينئذ في غير محله، بين الملاكين في غير محله. فتحصل لدينا إلى هنا بأن المسلك الصحيح من بين المسالك الأربعة التي عرضها شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه في تصوير موضوع الإعانة على الإيه هو مسلك المحقق النراقي قدس الله نفسه، والذي يقول بأن قوام الإعانة بتحقق عنصرين، العنصر الأول هو القصد والعنصر الثاني هو تحقق المعان عليه في الخارج، فما لم يتحقق أحدهما لا تتحقق الإعانة على الإيه. وبهذا نكون قد انتهينا من المقام الثاني. فمن المقام الأول انتهينا إلى أن آية النهي عن التعاون على الإثم كافية للدلالة على حرمة الإعانة على الإثم. ومن المقام الثاني انتهينا إلى أن موضوع الإعانة على الإثم الذي أخذ في الآية المباركة يتحقق بتحقق القصد من ناحية وبتحقق المعان عليه في الخارج من ناحية أخرى. حينئذ ننتقل إلى النتيجة، ننتقل إلى المقام الثالث، وهو أن دليل حرمة التعاون على الإثم بلحاظ ما نقحناه من موضوعه هل يصلح أن ينطبق على ما نحن فيه أو لا يصلح للانطباق؟ فبيع العنب من أجل أن يجعل خمران، فبيع العنب بعبارة أدق ممن يعلم أنه يصنعه خمران مع عدم قصد إعانته على التخمير، مع عدم قصد إعانته على جعل الخشب صنما، هل هذا من مصادق الإعانة على الإثم أو لا؟ في بداية هذا المقام نشرع بكلام المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه، عفوا بكلام المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه الذي تقدم قريبا، حيث ذكرنا عنه بأنه قال بناء على ما حققناه تترتب عندنا نتيجتان. النتيجة الأولى أن إعطاء الحاج للمال ظلمان لا يعد إعانة على الإثم، بخلاف إعطاء ماذا؟ إعطاء العطاء للظالم فإنه يعد إعانة. والنتيجة الأخرى التي رتبها هي أن بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمران لا يكون من الإعانة على الإثم لعدم تحقق الملاكين المذكورين. هذا الذي وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أن دليل حرمة الإعانة على الإثم لا يصلح للانطباق على المقام، هذه هي النتيجة. فدليل حرمة الإعانة على الإثم لا يصلح للتمسك به في مسألتنا هذا الذي أفاده المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه ناقشه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأنه تفكيك بين صورتين لا يعقل التفكيك بينهما، لا يصح التفكيك بينهما. فمناقشة الشيخ الأنصاري مع المحقق الأردبيلي ليست في أصل المبنى، بل قلنا بأنه بالنسبة إلى أصل المبنى وصفه بدقة النظر، وإنما مناقشته معه الآن في النتيجة التي رتبها على المبنى المذكور. قال: أنت بناء على مبناك فرقت بين صورة إعطاء العصا للظالم، فقلت بأنها إعانة على الإثم لتحقق الصدق العرفي، بينما بيع العنب ممن يصنعه خمران هذا ماذا؟ ليس بإعانة على الإثم لعدم وضوح الصدق العرفي على بيع العنب. يقول له الشيخ الأعظم: هذا التفكيك بين الصورتين لا وجه له. لماذا؟ يقول: لأنك إذا التزمت في الصورة الأولى بعدم تحقق القاصد، لأن المعطي للظالم لم يقصد ماذا؟ لم يقصد إعانته على الظلم، ولكن هنالك صدق عرفي. أيضا نقول في صورتنا بأن بيع العنب ممن يصنعه خمرا ماذا؟ لم يقصد إعانته على التخمير، وبالتالي فماذا؟ وبالتالي فإنه لم يقصد، ولكن يصدق عليه عرفا بأنه أعانه على التخمير. فلا فرق بين الصورتين. وبعبارة أوضح يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: هنالك عندنا صورتان دقيقتان لا بد من التمييز بينهما. الصورة الأولى هي أن يقصد فاعل المقدمة المشتركة بين الحلال والحرام، أبين هذه النقطة أولا بعد ذلك أوضح الصورتين. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هنا في البين في كلتا الصورتين عندنا مقدمة مشتركة بين الحلال والحرام. عندما يعطي الظالم يعطي الإنسان الظالم العطاء، هذا الإعطاء تمكين الظالم من العطاء مقدمة مشتركة بين الحلال والحرام. فإن الظالم بعد التمكن من العطاء يمكن أن يضرب بها مظلوما، فذلك صرف لها في الحرام، ويمكن أن يضرب بها ظالما فذلك صرف لها في الحلال. إذن نفس التمكين الذي يتحقق من خلال فعل الفاعل للمقدمة، هذا التمكين مقدمة مشتركة بين الحلال والحرام. كذلك أيضا إعطاء العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، هذا أيضا ماذا؟ تمكين من المقدمة المشتركة بين الحلال والحرام. فإنه بعد أن يبيعه ويتحقق التملك من قبل المشتري، هذا التملك بإمكانه أن يستفيد منه في الحرام عندما يجعله خمرا، وبإمكانه أن يستفيد منه في الحلال عندما يجعله عصيرا. فهنا عندنا مقدمة مشتركة، هذه المقدمة المشتركة متحققة في فعل المعطي للعطاء، ومتحققة في فعل ماذا؟ في فعل بائع العنب أيضا. بعد أن اتضح بأن هنا مقدمة مشتركة في البين، نقول هنالك صورتان دقيقتان ينبغي التمييز بينهما. الصورة الأولى أن الفاعل للمقدمة المشتركة يقصد من فعله إعانة الطرف الآخر على المقدمة وإعانته على ذي المقدمة أيضا. يعني بائع العنب مثلا عندما يبيع العنب يقصد من بيع العنب ماذا؟ أن يحصل التملك للمشتري، وأن يتوصل من خلال هذا التملك إلى أي شيء؟ إلى جعله خمرا، إلى شرب الخمر منه. ففي الحقيقة في هذه الصورة يوجد قصدان، قصد للمقدمة وقصد لذي المقدمة. يتحقق من البائع من معطي العطاء قصدان، قصد للمقدمة وهي تمكين الظالم من العطاء، وقصد لذي المقدمة المحرم وهو ماذا؟ وهو الاستفادة من العطاء في ضرب المظلوم. والصورة الثانية أن يقصد فاعل المقدمة المشتركة إعانة الآخر على المقدمة فقط دون إعانته على ذي المقدمة. بمعنى أن بائع العنب غاية ما يقصده عندما يبيع العنب هو تحقيق المقدمة المشتركة بين الحلال والحرام وهي التملك. أما أن هذا التملك يستفيد منه المشتري في الحلال أو الحرام فهذا لا علاقة له به. كذلك أيضا المعطي للعطاء عندما يعطي العطاء للظالم غاية ما يقصده هو المقدمة المشتركة التي هي تمكين الظالم من العطاء. أما أنه بعد التمكين يستفيد منها في ضرب المظلوم أو في ضرب ظالم فهو لا علاقة له بذلك. فحينئذ الذي تحقق من فاعل المقدمة في الصورة الثانية هو قصد المقدمة فقط، لم يتحقق منه إلا قصد واحد. فالفرق الجوهري بين الصورتين أنه في الصورة الأولى تحقق من الفاعل المقدمة قصدان، بينما في الصورة الثانية لم يتحقق منه ماذا؟ إلا قصد واحد. نقول إذا تحقق من المشتري قصدان، من الفاعل للمقدمة قصدان، لا ريب في أن ذلك مصداق لماذا؟ للإعانة على الإثم بلا ترديد. إذا كان قاصدا للمقدمة ولذي المقدمة المحرم أيضا لا إشكال في تحقق عنوان الإعانة على الإثم. وهذه الصورة تكون في صورة ماذا؟ في صورة ما لو لم يقصد الفاعل للمقدمة، لم يقصد المقدمة ولا ذا المقدمة، أصلا لم يتحقق منه قصد، كما في صورة إعطاء الحاج للظالم لقاطع الطريق، فإنه عندما يعطيه أصلا لم يلتفت إلى أنه هذه مقدمة للحرام حتى يقصد إعانته على المقدمة، فضلا عن إعانته على ماذا؟ على ذي المقدمة. فتلك الصورة خارجة عن الإعانة على الإثم قطعا. والصورة التي ذكرناها فيما لو قصد المقدمة وذا المقدمة داخلة في الإعانة على الإثم قطعا، إنما الكلام في الصورة الثالثة والتي ذكرناها صورة ثانية قبل قليل، وهي أنه لو قصد إعانته على المقدمة المشتركة فقط ولم يقصد إعانته على ماذا؟ على ذي المقدمة، حينئذ هل هذا من الإعانة على الإثم أم لا؟ إن قلت يا مولانا الأردبيلي بأنه في مورد إعطاء العطاء مع أنه لم يتحقق صدق قصد لذي المقدمة المحرمة، بل غاية ما تحقق هو قصد المقدمة المشتركة، إن قلت بأنه ماذا؟ إعانة على الإثم للصدق العرفي، نقول لك الكلام هو الكلام. فإن بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمران ماذا؟ قصد للإعانة على المقدمة، ولا يوجد قصد للإعانة على ذي المقدمة، ولكن بحسب الصدق العرفي ماذا؟ هذه إعانة. وإن قلت بأن قصد ذي المقدمة، قصد المقدمة عفوا، غير كاف لتحقق عنوان الإعانة على الإثم، فلا فرق بين الصورتين. كما حكمت في بيع العنب بأنه ليس من الإعانة، ينبغي أن تحكم في إعطاء العصا بأنه ماذا؟ ليس بإعانتين. فتفكيكك بين الصورتين لا يفهم له وجه. إذن خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، يقول هنا في المسألة عندنا صور ثلاث: الفاعل للمقدمة لا يلتفت إلى أنها مقدمة فلا يقصدها ولا يقصد ذا المقدمة، وهذه الصورة خارجة عن موضوع الإعانة قطعا كما في إعطاء الحاج وإعطاء التاجر. صورة الثانية: الفاعل للمقدمة قاصد فعل المقدمة وقاصد أن يصل الآخر إلى ذي المقدمة المحرم، وهذه خارجة داخلة في موضوع الإعانة على الإثم بلا ريب. الصورة الثالثة هي ماذا؟ هي أن يكون قاصدا لإعانة المشتري أو الطرف الآخر على المقدمة دون إعانته على ذي المقدمة. هذه الصورة يا مولانا النراقي نحن إلى الآن لا نقول بأن هذه الصورة من مصادق الإعانة على الإثم أو لا، بعد لم ندخل في هذا الموضوع. أنت يا مولانا الأردبيلي تدعي بأن هذه الصورة بأن ما نحن فيه خارج عن موضوع الإعانة على الإثم، ولكنك تفرق بين ما نحن فيه وبين إعطاء العصا للظالم. نقول لك هذا التفريق ليس في محله. إن التزمت بأن إعطاء العصا للظالم مع عدم قصد ذي المقدمة داخل في الإعانة على الإثم للصدق العرفي، لا بد أن تلتزم في بيع العنب بأنه داخل في الإعانة على الإثم للصدق العرفي. وإن التزمت بأن بيع العنب لأن البائع لم يقصد ذي المقدمة فهو غير داخل في الإعانة على الإثم، أيضا في إعطاء العطاء المعطي لم يقصد ذي المقدمة فهو غير داخل في الإعانة على الإثم، فالتفريق بين الصورتين لا وجه له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.